افهموا
افهموا
اسلافنا
العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، واهلا وسهلا بحضراتكم في لقاء معكم يتجدد حول برنامجكم اصحاب السبت. معنا ومعكم كما تعودنا دائما في كل حلقاتنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. حياكم دكتور.
مرحبا
مشاهدي الكرام. حلقتنا اليوم لا زالت متصلة بالحلقة الماضية، نقول إلى كل المهتمين بالشأن الإسرائيلي، إلى كل المهتمين بالكيان الصهيوني، إلى كل المهتمين بدولة اليهود، نقدم لكم هذه الحلقة عن إسرائيل. وبعدما تكلمنا في الحلقات الماضية عن هذه الدولة وهذه الشخصية وهذا المجتمع عبر التاريخ، عندما استقرأنا لكم تاريخهم وعبر صفحات العهد القديم، عندما أيضا استقرأ الدكتور محمد جلاء إدريس بعض الفقرات المتعلقة بهم، تعالوا لندخل في هذه الحلقات كما قلنا إلى إسرائيل من الداخل، إلى قلب إسرائيل، كيف تدار هذه الدولة، وعن الأحزاب الموجودة هنالك، إذا كانت هنالك أحزاب فهل قامت هذه الأحزاب على أساس ديني بما أنها دولة دينية، إلى غير ذلك من المواضيع التي من المؤكد أنها تهم قطاع كبير جدا من المشاهدين. دكتور محمد تكلم معنا في الحلقة الماضية عن تقسيم المجتمع الإسرائيلي، قسمه دكتور محمد إلى أشكناز، صفرديم، صبرة، وعرب، وفلاشة. وقف دكتور محمد مع الأشكناز اللي هي طائفة معروفة جدا في إسرائيل، وهي الطبقة الراقية أو الطب بمعنى أصح هناك، يعني هم يهود الغرب ويهود أوروبا. الأشكناز زي ما دكتور محمد عرفنا في الحلقة الماضية، هذه كلمة تطلق على اثنين، اسم مكان كما ورد في العهد القديم، أو اسم أشكناز حفيد يافث ابن نوح عليه السلام. هؤلاء يسيطرون على الحياة السياسية والفنية والعسكرية في إسرائيل، يعني هو مجتمع متعدد المواهب أو طائفة متعددة المواهب، إلى غير ذلك من الأمور اللي تكلم عنها الدكتور محمد جلاء إدريس في الحلقات الماضية. دكتور محمد، في كلمة تضيفها قبل ما ننتقل إلى صنف آخر من هؤلاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فقط يعني أنا أريد التركيز على نقطة واحدة في كل ما يتعلق بالأشكناز، أنهم هم الذين صنعوا الصهيونية في الغرب،
نعم،
وهم الذين أتوا بالصهيونية من الغرب، واستمر دورهم إلى أن جاءت أخلاط أخرى في فلسطين زي السفرديم، زي الفلاشة، أو الجيل الذي ولد من السفرديم ولد من الأشكناز في فلسطين. إذن هم الذين يعني فتحوا الطريق أمام تكوين هذه الدولة، ولهم الفضل الأكبر في اختراع الصهيونية ونشأتها وفي هجرتها إلى فلسطين.
نعم. طيب ننتقل بإذن الله تعالى إلى صنف آخر أو نوع آخر أو مكون آخر من المجتمع الإسرائيلي، سفرديم.
نعم. برضو كلمة سفراد وردت في العهد القديم في سفر عبادية الإصحاح الأول الفقرة الثانية، دلالة على أنه اسم لأقليم يرجح أنه في شمال فلسطين،
يعني اسم مكان أيضا،
اسم مكان.
نعم.
يعني الأشكناز كان اسم شخص،
تمام،
واسم مكان،
نعم،
لكن سفارات كانت اسم مكان يرجح أنه كان في شمال فلسطين. لكن هذه التسمية أو هذا الاسم أطلق على في العصور الوسطى على أسبانيا، على الأندلس، ثم سمي به يهود أسبانيا أينما كانوا في المغرب العربي كله، اللي انتقلوا من المعروف اليهود انتقلوا في ظل الاضطرابات والقلائل من أسبانيا اللي هي الأندلس إلى دول المغرب العربي، المغرب والجزائر وتونس إلى آخره، فيطلق على هؤلاء جميعا اسم سفارد.
نعم.
أيضا من الغريب أننا وجدنا إطلاق هذا الاسم على اليهود في مصر، وفي إيطاليا وفي سوريا وفي البلقان وفي الدول أو التي كانت تخضع للخلافة العثمانية. في سنة 1497 يعني في أواخر القرن الخامس عشر انضمت إليهم جماعات جاية من يهود البرتغال. البرتغال يهود جايين منها انضموا ليهود أسبانيا وأصبح يطلق عليهم أيضا يهود السفارات أو السفاردين.
يعني هو أول ما أطلق هذا الاسم على
أطلق على
يهود الأسبان
الأول على أسبانيا كمكان.
تمام.
بعد كده يطلق على اليهود اللي كانوا في أسبانيا وهاجروا، سواء منهم من بقي في أسبانيا ومن هاجر إلى دول المغرب العربي. انضمت طائفة أخرى قادمة من البرتغال وسميت أيضا باسم سفرة.
طب دكتور يعني سامحني، لماذا أسبانيا تحديدا أو اليهود في أسبانيا أخذوا هذا اللقب؟
لا هي تسمية أو سمي باسم المكان. أنت النهاردة تعيش في مصر ومولود في مصر يتقال لك ايه مصري.
لا انا بتكلم حضرتك بتقول يعني اطلق الاول على اسبانيا سفرات
اسم مكان.
اسم مكان
كاسم مكان.
تمام.
مفيش المبرر لماذا اطلق على هذا الاسم.
طيب
لا يوجد تبرير ولا نعمل زيهم.
نعم.
ان احنا كل حاجة كل اسم اطلق على مكان او على شخص نجد له تبرير ونقول ليه لان كذا. لا لا يوجد تبرير، والتوراة لا تقدم لنا تبريرا ولا اليهود أنفسهم يقدمون لنا تبرير على تسمية أسبانيا بسفر.
طيب هل ينطبق هذا الاسم على العرب الأصليين؟
هذا هو الخلط الذي حدث. يعني في البداية أطلق في العصور الوسطى على يهود أسبانيا ثم يهود أسبانيا الذين انتشروا في بعض الدول، لكن بعد كده أصبح يطلق على يهود مصر، يهود العراق، يهود اليمن، رغم أن هؤلاء ليس لهم علاقة بسفراد اللي هي أسبانيا. هؤلاء يعني أنا يهود مصر، يهود اليمن، يهود العراق، هؤلاء يهود أصليون أصليون، لكن مع التوسع في التمييز بين الاشكناز والآخر أطلق على كل يهودي آخر كلمة سفراد. ده يعني موجز القول.
لا يعني تاني
أقول يعني هي بدأ زي ما بدأنا شفنا توسع في التسمية. يهود أسبانيا، يهود المغرب العربي، انضم إليهم البرتغال، يهود البرتغال، يهود إيطاليا، يهود مصر، يهود العراق، يهود اليمن، كل يعني فترة بيطلق على مجموعات أخرى. في النهاية وصل الأمر إلى أن كل من هو ليس إشكنازيا أطلقوا عليه أنه سفاردي. أقول كمان
لا مش كمان هو واحد واحد عليه كل ما يعني هو عاوزين يقولوا ان هو يعني انا عاوز اعرف منين جه الفصل بين الاشكنازي والسفرديم. ليه احنا قلنا ده اشكنازي وليه احنا يعني مثلا ايطاليا مثلا وليه
قلنا ده اشكنازي لانه قادم من اوروبا.
طيب ما هو نفس القصه في اسبانيا ونفس القصه في ايطاليا،
بس التسميه كانت رسخت قبل ظهور تسميه سفارات. احنا ما اتكلمنا قلنا كان في القرن التاسع تقريبا الميلاد فسموا وخلاص اتحدد معالمهم. اليهود الذين هاجروا من أسبانيا اللي هي سميت سفارد إلى سائر الدول حملوا معهم هذا الاسم من باب التجاوز. أطلق على كل يهود شرق للتمييز. ما احنا دلوقتي أصبح عندي إيه، إما يهودي غربي أو يهودي شرقي، إما يهودي غربي أو يهودي شرقي. خلاص الغربي إشكنازي أصبح سفارادي أو السفارد تطلق على كل يهود الغرب، على الرغم من أن كثيرا منهم بالذات يهود الدول العربية لا علاقة لهم بيهود أسبانيا أو لا علاقة لهم بأسبانيا نفسها.
يعني أقدر يعني أضع قاعدة أقول ليس كل اليهودي يهودي سفرديم شرقي.
لا.
وليس كل شرقي سفرديم.
لا هو دلوقتي أصبح كل يهودي شرقي سفرديم. كل يهودي غربي إشكنازي.
كل يهودي غربي
اشكنازي الواحد بيقول اشكنازي في الجامعة.
تمام.
سفارادي واحد سفارديم الجامعة.
تمام تمام تمام.
فدلوقتي احنا عشان نميز او من يعني ما نعملش ارباك للمشاهد، يا اخوانا اشكنازيم يقصدون بها اليهود الغربيين، سفارديم يقصدون بها كل يهود المشرق. دي بغض النظر المشاهد لا يعنيه
الخلافات
الانتقال
القائمة.
من مكان لمكان. لا يعني أول ما تسمع على طول اليهود الإشكنازيم يبقى اللي أصلهم غربي، اليهود السفراديم اللي أصلهم شرقي.
يبقى السؤال اللي بعد كده، ما الذي يفرق بين يهود السفرديم ويهود الإشكناز؟
لا، هو في اختلاف كبير. أولا اللغة،
اللغة
قبل الهجرة، بتكلم قبل الهجرة إلى إسرائيل.
نعم.
كانوا يتكلمون لغة تسمى اللادينو، اللادينو وهي لغة يعني مأخوذة من اللغة الإسبانية.
تمام.
هذه اللغة كتب بها أدب يعني واسع جدا جدا في العصور الوسطى، لأن اليهود في العصور الوسطى تمتعوا في ظل الدولة الإسلامية في الأندلس بحرية لم يتمتع بها أي يهودي في أي مكان آخر. فبدأوا يكتبوا بالعبرية، ويكتبوا أيضا منهم من كتبوا بالعربية، وكتبوا كثيرا من كتاباتهم الدينية والأدبية بهذه اللغة التي كانوا يتكلمونها وهي لغة اللادينو. لكن في نقطة مهمة، وهي أنهم اليهود السفرديم امتزجوا بالبلاد الشرقية التي عاشوا فيها. بمعنى احنا اتكلمنا لما اتكلمنا على السفرديم الاشكنازيين المرة اللي فاتت، قلنا دول عاشوا في ايه؟ جيتو، في اماكن مغلقة ولها اسوار، وبالليل يقفلوا الباب ومحدش يدخل ولا حد يخرج. في دول المشرق لم يعش السفرديم مثل هذه العزلة التي عاشها إخوانهم في أوروبا.
نعم.
نعم، كانوا يعيشون في حارات، يعني في تجمعات. لغاية النهاردة أنا أذكر يمكن لما كنت في بريطانيا، كنا المسلمين كلنا زينا عايشين معروف إيه، معظمنا في منطقة معينة فيها إنجليز غير مسلمين، لكن كنت يعني بتحس بالألفة لما تكون أغلبية في المكان من مسلم. بلدك. نعم. أو من دينك. أنا أذكر مثلا انتقلنا من حي كامل إسلامي باكستاني وهندي إلى عمارات بعد كده في منطقة أخرى تلاقي معظم سكان العمارة مصريين. فهم يعني حارة اليهود من هذا المنطلق، أنهم بيتجمعوا، لكن لا هي مغلقة ولا ما يدخلهاش غير اليهود، لا، كان بيدخل إليها المسلمون والنصارى في مصر وفي الدول الأخرى، يعني لم تكن أماكن مغلقة على من فيها من اليهود. ده فرق كبير من الفروق المميزة للإشكنازيم والسفرديم. هو الأولين تقوقعوا واعتزلوا وعاشوا في الجيتو المغلق، السفرديم امتزجوا وعاشوا وتعاملوا وعاشوا في أحياء، بل أحياء مشتركة، بل وتسموا، يعني لو لاحظنا تسموا بأسماء عربية. يعني النهاردة أنا قرأت كثير في الأدب الذي كتبه اليهود العراقيون. اليهود العراقيون اسمه، اللي اسمه سامي، واللي اسمه عبد الله، واللي اسمها نظيمة، واللي اسمها زكية، الله، أسماء عربية احنا يعني بنسميها من الأسماء المشتركة.
نعم.
يعني ما سموش محمد مثلا ولا أحمد، لكن في أسماء زي برضو هنا في الأقباط في مصر هتلاقي أسماء مشتركة بيننا وبينهم. هتلاقي عبد الله مشترك،
سعد.
لسه كنا نتكلم قبل ما جينا في الأولاد في البيت، لقينا مثلا هادي. أنا أعرف أنهم يسموه فادي. لا، في صديق لنا قبط في الصعيد له ولدان، هادي وفادي.
نعم.
هادي ده ابن عم محمد هادي. فإذا أسماء مشتركة. كلام ده ما كانش بيحصل في الغرب. فشوفوا الامتزاج اليهود في المجتمع لدرجة أنهم تسموا بأسماء عربية وأسماء إسلامية لم يكن يعني لنشاهدها في أي مجتمع تاني غير البيئة العربية والإسلامية التي عاش فيها اليهود.
يعني الذي يفرقهم نطق اللغة، والأمر الثاني اللي هم السفرديم عاشوا في امتزاج، أما الإشكناز عاشوا في يعني عزلة.
في نقطة أخرى أيضا دينية،
تخص دينية
مش بس. نعم، هم لهم يعني أيضا خصوصيات في عبادتهم تختلف أيضا عن الإشكناز. يعني الإشكناز مثلا أقول لك إن هم دخلوا في الصلوات بعض الفرق اليهودية الإشكنازية الغربية أدخلت الموسيقى في الصلوات اليهودية. الأصل في الصلاة اليهودية ليس فيها موسيقى، لكن لما عاشوا في أوروبا وشافوا الكنائس ترتل فيها الصلوات المسيحية بالكنائس على أنغام الموسيقى، نقلوا هذا إلى المعابد اليهودية الإشكنازية. فده اختلاف كبير بينهم وبين السفرديم أو بين اليهود الشرقيين. التراث الديني لليهود السفرديم يميل إلى المدرسة البابلية. المدرسة، أنا عندي مدرستين مدرستان فقهيتان يهوديتان كبريان. مدرسة مطلق عليها مدرسة بابل اللي هي جه فيها التلمود البابلي، ومدرسة اتكلمنا عن هذا لما اتكلمنا عن التلمود، مدرسة أورشليم أو مدرسة فلسطين، ويطلق على التلمود بتاعها التلمود الأورشليمي. لكن الأكثر انتشارا والمعتمد ككتاب تشريع يهودي إلى الآن في إسرائيل هو، رغم نشوف أن الأغلبية في إسرائيل كانت إشكنازية، لكن من الناحية الدينية كان التلمود البابلي هو المرجع الأول للأمور الفقهية بالنسبة لليهود. فالسفارات كانوا يعني يميلون إلى المدرسة البابلية، الإشكناز كانوا يميلون إلى المدرسة
الغربية
أو الفلسطينية، نعم. الفلسطينية أو الأورشليمية،
نعم.
ده أيضا اختلاف آخر بين أضف إلى هذا العادات والتقاليد، عادات شرقية بحتة. يعني لما أقرأ رواية سواء بالعبرية أو العربية، الكاتب يهودي من أصل عربي، خلينا بقى على اعتبار أنهم يطلقوا على يهود العرب سفارات،
نعم،
يحلف بالطلاق، والله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني عايز أقول أنهم مسلموا الثقافة. زي القبط عندنا في مصر دلوقتي، لما تقعد مع واحد قبطي يمكن من الصعب أن أنت تكتشف أنه قبطي عادي، ممكن يقول لك والله العظيم وكذا، يعني تحس أن إيه،
بحكم المحاكاة،
بحكم ثقافة،
نعم،
بسميها ثقافة. لكن لو قلت في أكثر من مرة مسيحي ومصر مسلموا الثقافة، وقالوها هم، قالوها هم، يعني ودي مش عيب، مش عيب أن يكون ثقافته ثقافة البلد اللي عايش، بالعكس ده هي دي شخصية سوية. يعني أما أن أنا أكون عايش في بلد وثقافتي تنتمي إلى بلد آخر، ده في انفصام في الشخصية، ده في انفصام في الشخصية. إن أنا عايش في بلد محافظ على ثقافة بلد آخر، ده يعني تبقى شخصية غير طبيعية. لكن حقيقة اليهود اللي عايشوا في بغداد، في مصر، في اليمن، هؤلاء جميعا يعني تشربوا الثقافة العربية التي في جوهرها تعتمد على الثقافة الإسلامية.
جميل. طيب يبقى إذا لو وضعنا نقاط الفارق بين السفر ديم والإشكناز، ممكن نحطها في الطقوس الدينية، في إن هؤلاء امتزجوا وهؤلاء كان عندهم عزلة، نطق اللغة نفسها، العادات الاجتماعية، ده كله بيفرز ما يسمى بالإنتاج الأدبي. أيضا كان فيه فوارق
حتى النطق في الكلام،
نعم،
لما كلهم هاجروا لإسرائيل،
نعم،
إشكناز وسفارات الآن في إسرائيل. الإشكناز بينطق العبري خواجاتي، يعني إيه؟ يعني مثلا حرف القاف ما قدرش ينطقه، بتقول كاف. الحاء ليه؟ لأنه هو جاي من أوروبا، ما فيش في اللغات الأوروبية حرف القاف ولا حرف الحاء، سيدي ولا إيه؟
تمام.
إحنا وهاد الخواجة يقول لك يا حبيبي يا خبيبي، صح؟ القاف نفس الحكاية. فاليهودي الإشكنازي يتكلم العبرية بلهجة إشكنازية، أي الحروف الأصيلة في العبرية كلغة سامية التي ليس لها مقابل في الإشكناز، في لغات الإشكناز الألمانية الفرنسية الإنجليزية كل هذا، فهم ينطقون الحروف العبرية السامية نطق غربي إشكنازي. لكن قل لي بقى اليهود السفارادي اللي عاش في الأندلس أو عاش في بغداد أو عاش في مصر، اللي بيتكلم عربي، هينطق الحا حا، الهي هي مش همزة ولا حاجة، ال 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 القاف قاف. إذن في إسرائيل النهاردة أنا أقدر أقول لك فلان ده إشكنازي وفلان ده سفارادي من اللغة اللي بينطقها.
طيب احنا درسنا في الحلقة الماضية وبينا أن الإشكناز بيشكلهم هم المحرك أو الدينامو الأساسي في إسرائيل، سياسي، عسكري، ثقافي، أدبي، أيا كان هذا الأمر. طيب وضع السفارديم جوه إسرائيلي،
أولا السفارديم في نقطة مهمة جدا جدا، وهم أنهم ليس لهم دور على الإطلاق في الحركة الصهيونية،
ليس لهم أي دور
على الإطلاق. احنا اتكلمنا عن الصهيونية دي من بنات أفكار يهود الغرب الذين أنشأوا إسرائيل في فلسطين، يهود الغرب،
نعم.
هجرة اليهود السفارد، وانا هنا بقول كلمة يهود السفارد يا زحمد، بعني بيها المعنى الواسع اللي هم بيعنوه، وهي كل يهودي ينتمي الى دول الشرق، او كل يهودي ليس اشكنازيا او ليس غربيا،
تمام.
فعندما قامت اسرائيل 48 لم يكن في فلسطين يهود السفارد، واستمر الوضع على ما هو عليه. يبقى
اللجوم بالدراهم يقول لك برضو ما كانش قبل إقامة إسرائيل يهود إشكناز.
لا الموجودين بالعكس مين احنا قلنا اللي هاجروا
انت اللي هاجروا
اللي هاجروا من بداية نهايات القرن التاسع عشر والهجرات الجماعية من أيام هرتز لغاية وعد بلفور ولغاية الحرب العالمية الأولى وما بين الأولى والثانية يهود إشكناز.
لكن عندهم ما يذكر يعني أنا أذكر أن عدد اليهود كلهم جملة الموجودين في إسرائيل بـ 42 لا يتعدوا 2%.
لا 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 هنشوف دلوقتي هقول لك الإحصائية بعد ما خلص العناصر كلها عدد كبير. هم إزاي ده يعني الهجرات كانت أحيانا بتشمل الهجرة الجماعية 20,000 يهود
20,000 يهود
تلاقوا في هجرة واحدة على مراكب مجموعة سفن ومراكب بتنقلهم.
ده قبل وعد بلفور؟
لا الفترة اللي هي من هرتزل لغاية قيام إسرائيل.
نعم
شاهدت هجرات جماعية مش واحد بقى مشتاق لفلسطين ومشتاق يهودي مصري مثلا مشتاق لفلسطين هاجر قبل فلسطين عشان يعيش في القدس ويموت في القدس زي ما ناس كتير يتتمنى يموت في مكة أو المدينة. دول يعني أفراد قليلين اللي هم هاجروا قبل قيام إسرائيل من دول الشرق بدافع ديني. فإذا استمر الوجود الإشكنازي هو الوجود المطلق لليهود في فلسطين لغاية تقريبا سنتين بعد قيام إسرائيل لغاية الخمسينيات. بدأت الحركة الصهيونية العالمية تفكر في يهود الشرق عايزة تهجرهم تعمل إيه؟ لأن لسه النهاردة أنا أعرف بعض أظن في مقال قرأته في الأخبار أخبار اليوم عن والموضوع أنا كتبت فيه وكلمت فيه قبل كده مطالبات إسرائيل هتفيد الطالب بتعويضات عن ممتلكات اليهود اللي كانوا في البلاد العربية. فاللي حصل
ده خلاص بدأوا ياخدوا فيها قرار؟
نعم ده بيتراقب في الكنيسة يعني القرار معروف في الكنيسة وفي مناقشات وشبه موافقة على هذا. قلت لك هنبص فجأة أن القرار صادر وأن الغرب بيطالبنا بأن نرفع لإسرائيل تعويضات.
ده إحنا ولا السعودية ولا
كل الدول العربية التي كان فيها يهود
كل الدول العربية
قال لك هاجروا استولينا على ممتلكاتهم. فالممتلكات دي مثلا كانت تساوي 1,000,000 في سنة 50 النهاردة ما الربح بقى اليهود الفايدة بقى الفايدة مركبة. شوف بقى لو من 50-60 سنة 100,000,000 تبقى كام أو 1,000,000 تبقى كام.
وهل تتوقع فضل دكتور محمد قد يكون ده مسمار جديد في المنطقة العربية؟ وهل الدول الأجنبية أو المؤتمرات أو المنظمات الدولية مثلا زي الأمم المتحدة أو غيرها من الهيئات والمنظمات الدولية تساندهم في هذا الأمر؟
أعتقد زي لأن هي أمم متحدة على مين؟ أمم متحدة علينا وأمم متحدة ليهم. تمام؟ يعني أمم متحدة تتحد في صالحهم وتتحد علينا. وإلا وريني قرار منصف تم تطبيقه لصالح المسلمين ولصالح العرب من منذ قيام الأمم المتحدة.
الكلام ده خطير يعني ممكن
خطير.
بعد ما يطبق هذا القرار نسمع أن إسرائيل هتنتوي أو هتدخل مرة تانية لسينا في مقابل أن احنا خدنا زمان أو بعض الناس أخذوا من اليهود بعض الأموال اليهودية ويقول لك يتجيبوننا حقنا يا مش طالعين من
لا اللي. هو مش هقول لك مش هت... لا هو مش هقول كده هو يدفع عليك قضية
وبعد
كده هتلاقي في العالم كله اللي يأيدهم وناس تدفع لهم
وبعد ما دفعتش
مين ما دفعتش الغرب هيجبرك على انك تدفع. او زي ما خصموا الكفاله بتاعت الامريكان اللي هربوهم من المعونه المصريه يخصم لك حق اليهود من المعونه الامريكيه. لان احنا لغايه دلوقتي في غيبوبه تامه عن اسرائيل. العالم العربي والاسلامي في غيبوبه تامه عن إسرائيل لم يفهم إسرائيل ولم ينتبه إلى أساليب إسرائيل.
طيب إذا كان الحال ده مع مصر ما لا يكون الأمر إيه حتى في المدينة المنورة يقول لك إحنا كلنا ممتلكات أيام الرسول
وشبه هذا القبيل ده هم بيطالبوا حالة
المليار. وهل السعودية تدفع نفس القصة برضو؟
أي والله لا أنا لا أستبعد أن يتم الضغط على يتخذ من الرصيد السعودية في أمريكا.
أنا أعتقد الأمر مش مستوعب.
يا سيد الفضل يا نحن نعيش في زمن البلطجة الغربية وبالذات البلطجة الإسرائيلية الأمريكية. البلطجة الإسرائيلية الأمريكية ما تريده إسرائيل بدعم من أمريكا سينفذ عليك وعلي رغم أنفنا. يعني نحن كل واحد في حاله. أنت النهاردة عندك إسرائيل أخذ البترول سيناء من 67 إلى أن طردت من سيناء واجلت عن سيناء ب 28 مليار دولار. 28 مليار دولار دي قيمة البترول اللي إسرائيل خدته في فترات احتلال سيناء. ماذا فعلنا كمصر حتى الآن؟ هل طالبنا باسترداد هذه المبالغ ولا فكرنا فيها؟ لا القدام يا أستاذ أحمد ولا الجداد، لأنه زي ما قلت لك أن اتضح لي خلال يعني الميت يوم اللي فاتت واخد بالك أن إسرائيل ليست في الحسبان. إسرائيل خارج اهتمام. أنا مش عايز يعني عشان يعني ست محمد زعلت وتكلمتني وتتكلم على السيد مرسي، لا أنا بقولش مرسي، أنا بقولش الرئيس مرسي، بقول على الطاقم الذي يدير مصر الآن من استشارين من كذا من كذا إلى آخره. هؤلاء إسرائيل ليست في حسبانهم على إطلاق.
يعني إحنا ورجعنا زمان دكتور محمد مرة تانية للمذابح اللي حصلت أيام إسرائيل، مثلا زي صبرا شتيل لما حدث تدمير لمبنى الأمم المتحدة في لبنان تقريبا، وكان النتيجة أن بطرس غالي لما حب يتكلم عن بعض الأمور المسطورة أقعد بطرس في خلاص ما ترشح دولة ثانية. ميثاق جنيف اللي تكلمت عنه إسرائيل في حقوق الأرض المحتلة أيضا ما طبق منه شيء، وهذه برضو مواثيق دولية. يبقى إذن فأين الكيل بمكرمنا في هذه الأوقات؟
أنا قلت لك إن في أمم متحدة متحدة لصالح إسرائيل ومتحدة على المسلمين والعرب.
نعم،
ساعدت جنوب السودان عشان الأغلبية المسيحية اللي فيه وبقى دولة. أتشي في أندونيسيا استقلت وأصبحت دولة.
تمام،
لم تحرك ساكنة لكشمير ولا لفلسطين، وما زلنا قرارات الأمم المتحدة من 48 أيام الانتداب وقيام إسرائيل لغاية النهاردة لم تطبق.
طيب أرجع مرة تانية، إذا بعد سنتين من قيام إسرائيل بدأت تستدعي للسفر دين إزاي؟ لكن بعد هذا الاتصال معايا الأستاذ عبد الحافظ. السلام عليكم أستاذ عبد الحافظ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعتذر لأن أقطع هذه السلسلة الطيبة من فضيلة الدكتور جلاء، لكن اسمحوا لي إن كان زي ما أستاذ أحمد ذكر ممكن يطلبوا ما يدعون أنه حق من أيام المدينة فيذكرني ذلك وأرد الحق إلى أهلي. الأستاذ أحمد بهجت من 20 سنة كان كده في صندوق الدنيا عندما أثار هذا الأمر أن نطلبهم نحن أيضا بالذهب، الذهب اللي عملوا منه عجل أبيس والذهب اللي خدوه اللي كان عندهم أمانات اللي هو كان بتاع مصر كله. ثم الكل يعلم وهم الذين فضحوا أنفسهم بأن أصل 67 جعلوهم يحفروا قبورهم بأيديهم ثم دفنوهم أحياء، فنرجو أيضا أن نحسب على كل ذلك. وأرجو تعليق دكتور جلاء وجزاك الله خيرا.
طيب شكرا. أنا قلت هذا في أكثر من مرة، قلت أن احنا يمكن الحلقة الماضية أو قبل الماضية وطالبت المسؤولين في مصر بالتحرك وطلب تعويضات عامة لحق بالجنود المصريين الذين اختفوا، لا قتلوا ولا أسروا ولا نعرف لهم أثرا حتى الآن، ونطلق على المفقودين، ولم يتحرك هذا الملف في عهد النظام السابق. قلت الطالب نبدأ إحنا، ما هو أصل الهجوم خير وسيلة للدفاع. قبل ما يجي طالبني دلوقتي بأموال المصريين اليهود اللي كانوا في مصر، لا ده أنا ابتدي أطالبه بال 28 مليار بتاعت البترول وطالبه بتعويضات عن الضحايا في شناء المفقودين.
طيب دكتور محمد، يعني بعيدا عن التنظير أو هذا الكلام، ليه حضراتكم مثلا كمثقفي مصر في الشؤون الإسرائيلية خبراء مصر الحقيقيين في هذا الباب، ليه ما تعملوش زي رابطة أو تجمع أو شيء من هذا القبيل وتعودوا مع المختصين أو المخاولين بهذا الباب وتتكلمهم؟ أنتم أخبر بهؤلاء من غيركم.
لسنا بحاجة إن احنا نعمل مجموعة أو تنظيم أو إلى آخره. كلنا نتكلم في الإذاعات والتلفزيونات، كلنا نكتب كتب.
لا، الكلام في القديم كان له معنى، أما في الحديث قد يكون له طعم آخر.
طب ما احنا قلنا
لا، ما هو الكلام بقى مش عاوزين الكلام عن بعد. كان بعد، كان في منطقة محظورة الاقتراب، ما تعديش ده بلاك ليست، ده ما تجيش يميته هذا الخط الأحمر أو هذا ملف الأسود، لكن خلاص في طرق مفتوحة. ليه ما تجونوش رابطات وتجلسوا مع هؤلاء وتتكلموا معهم في مثل هذه الأمور؟
نجلس يا أستاذ أحمد، نجلس مع مين؟ نجلس مع مين؟ مش لما أجي الواحد مهتم أروح له؟ ما فيش يعني دي فكرة كده نموذجية أو مثالية لا أظن أنها ستجدي. إحنا بنكتب النهاردة بقى داخلين على السنتين برنامجنا ده. وده اللي بيصيب بالإحباط أحيانا والبعض يلومني أنت متشائم، سنتين ولم نسمع من مسؤول تعقيب على كلمة قلناها أو عمل رسمي حكومي على شيء طلبناه من خلال البرنامج، وطالب بأشياء مشروعة.
هو كثيرا ما يطالب في كل القنوات، لكن القصة كلها قصة إيه؟ جلسات تفعل فيها بعض الأمور. طب نشوف نالة تقولي السلام عليكم. زينة نالة.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا. عليكم
السلام ورحمة الله.
تحياتي لك أستاذ أحمد والأستاذ الدكتور محمد، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء يا رب العالمين.
يا رب
الله
يرضي.
لو سمحتم لي بثلاثة أسئلة بارك الله فيكم. السؤال الأول دكتور محمد، لماذا اختار اليهود هذا المكان بالذات لقيام دولة إسرائيل؟ والسؤال الثاني، ما دور مصر أو يهود مصر في قيام دولة إسرائيل؟ هل كان منها هجرات إلى هذا المكان؟ والسؤال الثالث، بالنسبة لتسمية يهود زفارات بهذا الاسم، فضيلتك ذكرت أثناء كلامك أنهم أطلقوا على أنفسهم هذا الاسم للتمييز، فهل من الممكن أن تكون هناك علة أخرى وهي أن يحاول اليهود الاستيلاء على ما يعيشون عليه من أراضي سواء كان في مصر أو اليمن أو أسبانيا أو غيرها؟ لأن هذا الاسم كان في البداية اسم مكان.
نعم.
فهل يعني فهم يتفاءلون بهذا الاسم، فهل من الممكن أن تكون هذه العلة هي العلة الثانية لهذا الاسم؟ وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب اتصال اخر معايا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمه الله. ازيك يا استاذ احمد؟
يا مرحبا يا فندم.
سلامنا لحضرتك وللعالم الجليل.
حياك الله معوض المتصل الدائم بينا.
اهلا وسهلا استاذ معوض.
يعني احنا دايما في موقف الدفاع.
نعم.
يعني حضرتك دايما بتقول للعالم الجليل ان احنا في موقف الدفاع دايما.
يعني انا قلبي بيقول انت في موقف الهجوم.
مفيش عندنا يعني مبادره. يعني هم بيطالبوا دلوقتي بالتعويضات. زي ما طلبت من العالم الجليل دلوقتي ان المثقفين المفروض يعملوا اجتماع مع المسؤولين. طب هي مش مسؤولية المثقفين بس، طب فين وزراء الخارجية في الدول الإسلامية؟ 40 دولة إسلامية فين وزراء الخارجية؟
على الأقل نتكلم باسم بلادنا احنا.
ايوة من بلادنا احنا. يعني طب احنا عندنا المفروض ان فيه مثلا حاجات من ايام هيرتزل ووعد بلفور. وعد بلفور كان في 2 نوفمبر سنة 1917. والعالم الجليل بيقول لي دلوقتي كان فيه هجرات جماعية. هجرات جماعية كان ايام الخلافة العثمانية. يعني وعد بلفور ده كان لسه فيه خلافة عثمانية.
وكانت الدول الإسلامية والعربية كانت قوية جدا. سيد دكتور محمد، هذا الكلام قلت طيب في ظل هذه الهجرات المسبقة ايام الخلافة العثمانية.
ايوة كان فيه هجرات جماعية.
نعم.
طيب بالنسبة لقانون معاداة السامية ووعد بلفور كل ده كان لسه إسرائيل لم تعلن.
صحيح.
كانت الدول الإسلامية والعربية كأنها نايمة، يعني ما كانش فيه أي دور نهائي. لما تبقى فيه هجرات جماعية ده. في حاجة تانية كمان أستاذ أحمد، إن كانوا بيكتبوا على الجنيه الفلسطيني باللغة العبرية. يعني أرجو إن العالم الجليل يوضح لي كده، إنه كان مكتوب باللغة العبرية على الجنيه الفلسطيني. أيام يعني ما بعد الخلافة العثمانية أو في الخلافة العثمانية. ليه كانوا بيكتبوا باللغة العبرية على الجنيه الفلسطيني بالذات؟ كان في مثلا تعويض المسلمين مثلا في أسبانيا أو البرتغال، ده يعني ممكن يكون يواجه مثلا تعويض الإسرائيليين اللي هم بيطالبوا به دلوقتي. بالنسبة للجنود المصريين اللي داسوا عليهم بالدبابات في سيناء، احنا ما فيش عندنا اي تعويضات ولا طلبنا. هل في المستقبل ان هم دلوقتي بيطالبوا بتعويضات، ممكن يغيروا ايات من القرآن الكريم بحجة انها معادية للسامية في المستقبل؟ الدول الإسلامية في موقف الدفاع زي ما حضرتك دايما بتقول. نعم. ان احنا دائما في موقف الدفاع. نعم. ما فيش لا وزراء خارجية ولا منظمة المؤتمر الإسلامي ولا جامعة الدول العربية لها اي دور. كل الادوار اللي بيعملها ادوار فردية، زي العالم الجليل كده بيعمل ادوار فردية وكلها جزر منعزلة. يا ريت يكون فيه اتحاد مرة واحدة بين 40 دولة إسلامية، وممكن ال 40 دولة إسلامية اذا طبقت اي حاجات معادية للإسلام المفروض ينسحبوا من الأمم المتحدة. زي ما قال عن الجليل ان هم متحدين على المسلمين. صحيح. طب ليه المسلمين ما يتحدوش وينزعبوا من الامم المتحدة؟
كما نتمنى ذلك.
شكرا جزيلا.
كما نتمنى ذلك. وانا شاكر جدا لك على هذا الاهتمام بهذا البرنامج، لان يبدو ان حضرتك متفاعل مع القضية تماما. دكتور محمد، نرجع مرة تانية ونخلي الأسئلة اللي معانا اللي طرحت الآن لنهاية الحلقة. دلوقتي
انتهى الوقت ولا
لا؟ لا لا ان شاء الله لا نجيب قبل انتهى الوقت،
يعني نتهرب من
لا 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 نتهرب ان شاء الله بإذن الله. طيب ارجع مرة تانية، كيف انتقل السفرديم الى هذه المنطقة؟
هي كل بلد او كل منطقة لها ظروفها، لكن الاسلوب متشابه. بمعنى في بغداد وفي العراق،
نعم،
علشان يهجروا اليهود العراقيين، وده كانوا أكبر جالية يهودية في العالم العربي. عملوا إيه؟ بالاتفاق مع حكومة نور السعيد يتعمل تفجيرات في المعابد والتجمعات اليهودية، تتعمل تفجيرات في المعابد والتجمعات اليهودية، وبالتالي وتفتح طبعا أبواب فلسطين على مصراعيها. فطبعا اليهود يعني خافوا من اللي حصل في التفجيرات دي ان هيقضوا عليهم العراقيون، فهربوا الى اسرائيل.
طيب نكمل في موضوع، لكن بعد ما تلقى هذا التليفون من الجزائر. السلام عليكم استاذ عبد القادر.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اشكركم جزيل الشكر على هذه الحصه القيمه.
طيب لو سمحت ممكن الصوت يبقى اعلى؟
الو،
لو سمحت الصوت يبقى اعلى.
لم اسمعك.
لو سمحت ممكن صوت حضرتك يكون اعلى.
ارفع الصوت يا اخ، ارفع الصوت.
الو،
نعم. اسمعك تفضل.
قلت لك اريد ان اؤيد زميلي الذي اتصل قبل قليل.
تمام.
واريد ان اقول ان المشكلة تكمن في ان كل دولة عربية أخاف أن تكون هي السباقة لإعلان الحرب أو إعلان المعاداة المباشرة، وذلك لسبب أو لآخر. وأنا أقول أن اسمحوا لي أن أدلي بدلوي.
فضل.
أن المشكلة الأساسية هي ليست في المسؤولين، أو كما كنت تقول قبل قليل اجتماعات مع مسؤولين أو وزراء أو أي شيء آخر، فهذا لم ولن يجدي نفعا، لأن منذ عشرات 20-40 سنة لم يقدموا لنا حلا حول القضية الفلسطينية.
طيب.
ولكن المشكلة الوحيدة تكمن في الشعب.
إذا كانت المسؤولية لا تتعلق بهؤلاء المسؤولين، إذا أستاذ عبد القادر يعني يا ترى على من تتعلق هذه المسؤولية؟
أنا
تفضل.
أنا أقول أن الوزراء والمسؤولين والرؤساء لن يقدموا لنا حلا.
نعم.
وخير دليل على ذلك ما جرى وما سيكون مستقبلا.
نعم.
هل رأيت وزيرا أو رئيسا أو أي مسؤول سامي أو دبلوماسي تتوى بعبارات أو بخطب وعادية لإسرائيل؟ لم يحدث ولم يحدث. أنا أشكر العالم الجليل الذي معكم،
ربنا يبارك فيك،
والله أحبه في الله كثيرا،
أحبك الله،
وأشكركم جميعا. وأنا أقول أن لا بد للشعوب العربية أن تتحد حول موقف واحد، فإذا انتظرنا السياسيين فلن يقدموا لنا حد. وأشكركم جزيلا والسلام عليكم.
وإحنا يعني نشكرك أيضا، لأن الجزائر تعتبر بالنسبة لنا بلد العزة والكرامة، بلد الشهداء. معايا أم علاء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك
الله
أم علاء.
حياك الله أستاذ أحمد، وبارك في الدكتور محمد، وأطل الله لنا في أعماركم. وكل عام وأنتم بخير، وجزاكم الله عنا كل خير.
ربنا يبارك فيكم.
دكتور محمد، فضلتك عليك عبء ثقيل هذه الأيام بالنسبة لتحليلك لصفات بني صهيون، فأرجو من فضلتك بما أنك خبير في بني صهيون، برغم هذه الأحداث التي تحدث الآن في مصر من اضطرابات وتشكيك الشعب ببعضه، وهذه الفوضى التي يحدثها العملاء الأمريكان والخونة الذين لا يرجون أن تقوم قائمة إلى مصر، ولا نعرف لماذا، لأنهم عندهم المال وعندهم الملاذ والبيوت في بلاد الأمريكان يذهبون إليها، فأرجو من حضرتك سؤالي لحضرتك، أنا مستغربة لماذا لم تهدد إسرائيل مصر ولو بالكلام مثلما كانت تفعل من قبل في الماضي، مثلا تقول بضرب السد العالي أو ضرب المنشآت الحيوية وما إلى ذلك، فما هذا الصمت رغم تدهور الأوضاع؟ هل بخبرتك وعبقريتك الفذة في الإلمام بصفاتين، فهل وراء الصمت هذا عدوان أم أنها متربصة وسوف تنقض عندما تحل؟
طيب أم علاء، أم علاء
نعم.
يعني أنا عايز أسأل حضرتك سؤال، يعني نعم. أنا عارف حضرتك يعني بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله عليك من بداية البرنامج وأنت متابعة جيدة لهذا الموضوع.
الله يكرمك.
عاوزة تقولي إيه من ورا السؤال ده؟
أنا عايز أعرف أسأل.
لا أنا مش عاوز سؤال، أنا عاوز أعرف، عاوزة تسأل إيه من ورا السؤال؟
أنا كنت محضرة السؤال ده للدكتور محمد بس هو أجاب عليه من خلال الكلام أنا سمع الحلقة، هو يعتبر أجاب عليه، لأن أنا برضو بقى بسأل حضرته هل الصمت من وراء إسرائيل الآن رغم أنها عارفة أن الأحوال متدهورة وهي بتحب بالبلد كده تصطاد في المية العكرة، ليه مثلا ما هددتش بضرب السد زي ما كانت بتفعل من قبل أيام حسن وكده أو ضرب المنشآت الحيوية؟ هل هي صمت هذا الصمت لأنها مثلا بصفة حضرتك خبير بصفاتهم وكده، هل هي تخطط لخطة يعني مثلا أن تنقض مثلا علينا في وقت مناسب أو مثلا وراء الصمت مثلا شيء معين؟
ثاني
سؤال لحضرتك، عاوز أعرف شاروم فين؟ هل هو ميت فعلا إكزيماتيا أم أنهم أشاعوا ذلك لأنه مصنف من أنه مجرم حرب؟ ثالثا، بابا الفاتيكان كان يبحث مع مسؤول سعودي على إقامة كنيسة للأقلية المسيحية في السعودية لعبادة الرب، فهل هذا مسمار آخر من مسامير الأستاذ أحمد اللي قالها لحضرتك في الحلقة؟ وجزاكم الله عنا كل خير وأسف على التطويل، والسلام عليكم.
شكرا جدا على اتصالك. معنا أسئلة كتير، معنا سطرة قديمة وقت الحلقة بقى. طيب ماشي، معنا وقت لسه ان شاء الله. طيب في هذا البرنامج نكمل الدكتور محمد، وان شاء الله هذه الاسئله تحتاج ايضا الى وقفه. ارجع مره تانية، كيف حضرتك بتذكر ان كان في العراق حدث عمليات تفجير في المعابد اليهوديه او في التجمعات علشان يحدث حاله ذعره فيوم ينتقل اليهود من العراق الى اسرائيل؟
وهذا ما حدث بالفعل.
نعم،
هي بقول لك صفقه، هذا متفق عليه،
لكن المحرك الاساسي اللي
اتفق عليه بين الحركه الصهيونيه،
أيوة،
بين اسرائيل والحركه الصهيونيه وبين حكومه نور اسرائيل، وهذا مسجل تاريخيا.
نعم،
ده ليس تحليل مني او تفسير، ولكن هذا مسجل تاريخيا ان هناك اتصالات كانت تجري مع حكومه نور اسرائيل وتمت هذه التفجيرات لتهجير اليهود، وبالتالي هاجر كما قلت لك اكثر من 100,000 في يعني فتره زمنيه قصيره، عده اسابيع او يعني عده شهور.
نعم.
في مصر ايضا نفس الحكايه حصل. بعض الايه هو بدا شيء طبيعي ان بعد قيام اسرائيل اي دوله عربيه فيها يهود بداوا يعني يتشككوا في اليهود المقيمين في البلاد العربية على أنهم طابور خامس. يعني النهاردة قامت إسرائيل دولة لليهود، احتلت الأرض، عملت مذابح، طب وأنا عندي يهود في مصر، بدأنا نأخذ مواقف سلبية منهم. فده أيضا شجع على خروج اليهود من مصر. أنا عايز أقول على حاجة معينة، الممتلكات اللي هي بيقولوا عليها احنا لم نستولي. ألم يحدث في مصر أن تم في عهد عبد الناصر تأميم ممتلكات المصريين؟ حدث. الإصلاح الزراعي عمل إيه؟ مش كان الملكية ما زادتش في 50 فدان أو 100 فدان والاستولى؟ هل النهاردة في مواطن مصري رفع قضية وقال الأراضي اللي أممها أو اللي استولى عليها عبد الناصر وزعها الفلاحين رجعوها لي تاني؟ فما حدث في مصر كان في إطار عملية التأميم التي يعني نالت الشعب المصري كله، الإقصاعيين مصريين، وانت عارف البشوات زمان مصريين، وتم الاستيلاء على ممتلكاتهم وأراضيهم وبقيت لهم أشياء. فهؤلاء كانوا يخضعون لهذا النظام أو يعني النظام الثوري الذي حدد الملكيات وصادر الملكيات، فلم تكن المصادرات مقصورة على اليهود وإنما نالت المصريين. حكاية المطالبة بالتعويضات، أنا بقول لك لو إحنا بدأنا بالفعل، وكان ده قلت الحلقة الماضية، لو إحنا بدأنا بالفعل وحركنا قضايا واقعية وفعلية في الغرب ضد إسرائيل، أنا واثق أن هذه النغمة ستختفي.
نعم، يعني أرجع تاني وأقول تحرك هؤلاء تحت الضغوط الصهيونية من محاولات تفجير هنا أو تفجير هنا،
لأن بدأ المعين الشلال أو المورد اللي بيدي يهود أشكناز بدأ يقل،
بدأ
يقل فعلا.
نعم،
بل حصل العكس كمان، بدأ نزوح، اللي جه في فلسطين وقعد سنة واثنين وخمسة وما عجبوش الحال أو حس إن مش هي دي الحلم اللي كان بيحلم
بيه،
بدأ يرجع تاني.
فبدأوا بقى يدوروا دفاترهم القديمة،
بدأ يدور على ناس لو جات مش هترجع. خد بالك، بدأ العدو الإسرائيلي يبحث عن يهود إذا دخلوا إسرائيل لن يعودوا إلى الدول العربية مرة أخرى. اليهودي الغربي اللي جه هيرجع تاني لبريطانيا، لفرنسا، لألمانيا، لروسيا، لأمريكا.
نعم،
لكن قول لي النهاردة هل تسمح مصر بعودة اليهود إليها؟ بالمناسبة في قرار اتخذته جامعة الدول العربية وموافقة منظمة التحرير الفلسطينية على عودة اليهود العرب إلى الدول العربية، هذا أظن في الستينيات، لا أعرف أذكر التاريخ بالضبط. خل بالك، القرار اتخذته جامعة الدول العربية بالسماح ليهود الدول العربية، لأنهم حسوا أن احنا لما طردنا اليهود رضتنا، احنا طردناهم خوفا منهم ليكونوا جواسيس، احنا يعني زودنا الأزمة بأن احنا شوف اديت عدوك ملايين من البشر أو مئات الآلاف من البشر، اديت له قوة، اديت له زخم.
نعم،
يعني احنا طلع يعني اسهمنا في اجبارهم على ترك مصر وترك العراق وترك اليمن، راحوا فين معظمهم؟ الغالبيه العظمى راحت اسرائيل. طب اليس هذه قوه لاسرائيل؟ قوه لاسرائيل بالفعل.
تمام،
النهارده بالذات يعني اليهود السفارديين حوالي مليون او اكثر. طب انا اديت وقود لهذه الدوله، اديت موارد بشرية لهذه الدولة بهذا العدد الضخم، فلما بدأنا نحس بالغلط، لكن لم تجرؤ رغم القرار خليته جامعة الدول العربية، لم تجرؤ دولة عربية واحدة على أن تعطي. يا أستاذ أحمد، أنا قبلت يهودي عراقي، يعني أنا عايز أقول لك مؤمن بالحل القضية الفلسطينية أكثر الفلسطينيين أنفسهم، وقال لي أنا بعت رسمي، الكلام ده أيام صدام حسين من 15 سنة أو أكثر، بعت رسمي للعراق أطلب العودة إلى العراق، اللي ورفض طلبه.
ونفس الشأن عندهم نفس العراق 140
واحد هيرجع.
نعم،
10 مية تقول لي طابور خلطة، ما أنتوا كنتوا بتراقبونا في بيوتنا وفي شغلنا، هتغلبوا في مراقبة 5000 ولا 10000 هيرجعوا. فإذا اليهود
يعني ورقة جديدة بيربحوا بها تعمير إسرائيل عن طريقها والسفارديين.
نعم، عندما قال بقول لك تيار الهجرة من الغرب،
قال التيار الهجرة من الغرب والهجرة من إسرائيل كفر،
النزوح يسموها النزوح.
نعم،
لا وكمان إيه، لما ما عادش فيه يهود النهاردة، أنت عندك مصر كان فيها يقال حوالي 26,000 يهود، النهاردة اللي موجودين كام؟ 70 يهود. الجالية اليهودية في مصر
فقط
70 يهود، كلهم يعني 70-80 سنة في العمر، يعني
نعم
خلاص يعني في سبيل الانقراض. فرئيس الجالية بالنسبة سيدة أعتقد كانت محامية أو شيء يهودية، فأنت النهاردة طردتهم، أسهمت في استمرارية هذا الكلام. لما استنفروا الوقت ما عادش فيه يهود سفارديين مهجروش، اتحولت اسرائيل لمين؟ لليهود الاحباش، لانها مفيش هجره غربيه او هجره غربيه قليله جدا دلوقتي.
نعم،
في نزوح. الهجره السفارديه الشرقيه العربيه انتهت تماما، اللي باقي 70 يهودي في مصر حتى لو راحوا مش يعملوا حاجه. طب هم عايزين مدد بشري، فبداوا يلعبوا لعبه يهود الفلاشه اللي بقالهم حوالي 20 سنة عمين يهجروا فيه.
طيب، يعني عاوزين نخلص هذا الكلام لان وقت الحلقه اوشك على الانتهاء نجاوب على ان شاء الله باذن الله. يهود السفرديم كانوا كورقه جديده حاولوا يعمروا بها اسرائيل لما بدا النزوح من اسرائيل لبلاد الغرب اللي هم يهود الاشكناز. طب سريعا جدا ممكن الخص دورهم في اسرائيل كان عامل ايه؟ يعني احنا شفنا اليهود الاشكناز كان لهم سيطره قويه جدا محركين اساسيين في اسرائيل. دول باختصار كان بيعملوا ايه؟
ليس لهم دور فعال في اسرائيل حتى الان.
حتى هذه اللحظه؟
نعم.
رغم ان صار لهم حزبا الان؟
في احزاب كثيره لليهود الشرقيين. لكن ليه ما بتاخدش قوه؟ لان اليهود الشرقي زي المصري بالضبط، يعني اليهود المصري في اسرائيل زي المصري زي يعني معظم المصريين هنا.
نعم.
وزي العراقيين. يجي يوم الانتخابات ما يروحش.
مش فعال في المجتمع.
انا عايز اقول لك على حاجه، انت عندك اليهود الشرقيين لو اتحدوا مع العرب الفلسطينيين هيشكلوا قوه كبيره جدا جدا في اسرائيل.
لكن قضيه ارض المعاد وتجميع الشتات لا تشكل عنده اي مبرر او اي دافع؟
لم تكن اصلا في الحسبان.
ولم تكن في الحسبان.
وإلا ما هاجروش ليه في بعبدات اسرائيل؟ ما هاجروش ليه لما كانت الامور مستقره وما فيش اي مشاكل؟ لم يتركوا مصر واليمن والعراق وغيرهما دول عربية إلا عندما بدأت تحدث مشاكل.
جميل. طيب يعني باختصار نقول هم يعني أقصى ما يمكن أن يقال عنهم إن هم تلبية طاقة بشرية فقط.
نعم.
طيب كده أعتقد الممنى كثيرا عن طائفة السفرديم.
نعم.
ممكن سريعا جدا نجاوب على هذه الأسئلة.
نعم.
معنا الأستاذة نهلة بتتكلم بتقول لماذا اختار اليهود هذا المكان بالتحديد ولم يختاروا مكان غيره؟
لأنه هو المكان الوحيد في العالم الذي لهم ارتباط تاريخي به.
طيب دور قيام اللهم صل على محمد،
دور يهود مصر في
قيام دور يهود مصر في قيام إسرائيل.
لا أنا قلت أدوبت عليه الآن.
نعم.
لم يكن لأي اليهود أي دولة عربية دور في قيام إسرائيل. وليس لهم دور حتى بعد ذلك في نهضة إسرائيل العلمية أو الأخرى. لا. يعني اهتماماتهم اهتمامات يعني أقل من اهتمامات الإشكناز الموجودين، فليس لهم دور، لا يهود مصر ولا يهود اليمن ولا العراق ولا أي دولة عربية ليس لهم دور على الإطلاق في قيام إسرائيل.
نستسمح الأستاذ نال أخو من ناس الأولاد فقط وأروح للأستاذ معوض وأطلب من حضرتك تعليق على الكلام اللي قاله.
لا ده هو يتساءل يقول لك عفوا المثقفون يتبعون مع المسؤولين وفي الوزراء الخارجية ده، يعني انا ما اقدرش اجاوبك يا استاذ معوض على هذا الكلام. يعني انا نفسي بتساءل نفس الاسئله التي تتساءلها انت.
نعم.
اما هل في المستقبل تغيير ايات القران بحجه معاداه الساميه؟ هذا يعني لا تفكر فيه يا استاذ معوض على الاطلاق، لان الله سبحانه وتعالى حل لنا المشكله والمعضله بان جعل حفظ هذا الكتاب امرا خاصا به سبحانه وتعالى ولم يعهد الينا بحفظه.
لكن هم حاولوا التحريف على فترات مثلا متباعده، يعني اذكر ان اسرائيل قدمت منحه لاسرائيل لمصر حوالي 1,000,000 نسخه من المصحف وكانوا شالوا منه حرف فمن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، شالوا كلمه غير.
نعم.
واصبح الايه بتقول ومن يبتغي الاسلام دينا فلن يقبل منه.
شوف لو جابوا 100,000,000 مصحف،
لكن سبحان الله ردت هذه النسخه.
لو جابوا 100,000,000 مصحف
نعم
ونشروهم في مصر محرفين، المسلم العادي هيكتشف وهيبقى. انا ما اعرفش لو في وقت احكي لك قصه في دقيقتين.
اتفضل.
ايام الخليفه المامون في مجلس من المجالس فعرض على وجد في واحد يهودي عرض على الاسلام قال له لا. مرت سنه ورجع قال له انا اسلمت. قال له ليه؟ قال له انا خرجت، انا خطاط، خرجت من هنا عملت كام نسخه من الانجيل وحرفت فيه وبعتهم، الناس اشتريتهم، النصارى اشتروهم، عملت كم نسخة محرفة من التوراة وبعتهم لليهود اشتروهم، عملت كم نسخة من القرآن محرفين وبعتهم، كل واحد يبص فيها يروح رميها في وشي تاني. ده مش ذكر إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. في المسألة دي أنا شخصيا لا تشغل.
طيب هو بيسأل سريعا أيضا لكن أرجو يكون إجابة أسرع عن موضوع ان هو بيكتب باللغه العبريه على الجنيه الـ 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 الـ
ما ده يا استاذ معوض ده جزء من سياسه العبرانه التي اتخذتها أو قام بها إسرائيل منذ تواجد اليهود في بداية القرن العشرين، أنها أصبحت تطلق أسماء عبرانية على الأماكن حتى العملة عشان تثبت طابع البوسطة. طابع البوسطة لغاية النهاردة تلاقي عليه مكتوب عليه بالعربي إسرائيل وتلاقي مكتوب عليه بالعبري.
تمام.
فده نوع من نوع عبرنة الواقع العربي الذي كان سائدا في إسرائيل. العملة لما يمسكها الطفل ويلاقي عليها بالعبري، ويمسكها الكبير ويمسكها الصغير ويمسكها المرأة والرجل، إذن هذه عملية إيه؟ يعني تطبيع رغم أنفك، إنك بتقبل هذا الوجود العبري. لو قدرش تصنع على العملة، والعملة ده ممكن يحط لك عليها سيوس هيرتزل، وانت النهاردة الليرة إخواننا لغاية النهاردة يقول لك الشيكل والشيكل، تتكلم تشوف الفلسطينيين بيقول لك الشيكل والشيكل، الأخوة في حماس وغير حماس كله بيستورد بالشيكل وبيصدر بالشيكل ويتعامل بالعملة اليهودية، وأصبح شيء عادي جدا جدا.
طيب شارون؟
لا شارون يعني انتهى يعني إسرائيل أصلي يعني اللي فهمته للسؤال يعني إن هم خبيينه خايفين عليه. يا سلام، خايفين عليه من مين؟ هم بيخافوا ولا يسلحوا؟ لا، شارون ده يعني ده سبحان الله، يعني ده عبرة. الوضع الذي فيه الآن شارون ده عبرة لكل سفاح ولكل سافك دم.
طيب بابا الفاتيكان بطلبه بإنشاء كنيسة في السعودية.
بابا الفاتيكان يعني الحالي أنا أشك في أنه يهودي وليس نصراني. ومسألة طلب السعودية دي مسألة قبل بابا الفاتيكان والرافضة السعودية، الأمريكان حاولوا كثيرا، ولا أظن يا أستاذ أحمد أن الفاتيكان أو الأمريكان سيحظوا بكنيسة في المملكة العربية السعودية، يعني على الأقل أنا أقول لك يعني 100 سنة القادمة إن شاء الله.
وإحنا برضو بنقول إن شاء الله بإذن الله تعالى الأم علاء
لن تسمح السعودية، لأن جزء من يعني قيام الدولة السعودية هو الإسلام.
نعم.
فالنهاردة المدينة وعندهم الحديث الشريف لا يجتمع في الجزيرة العربية دينان، فما يقدروش يخالفوا. هقول للناس إيه؟ ده حتى لو وجدت واحد له ميل، لكن ثق تماما أن هذا لن يحدث وأطمئنك. أما بابا الفاتيكان فأنا بقول لك ده يهودي ذو قشرة مسيحية خارجية.
طيب احنا نكتفي بهذه الأسئلة في هذه الحلقة. معنا كلام أم علاء اللي هو لماذا لم تدخل إسرائيل مصر بشكل مباشر في مثل هذه الأيام، نخليها في اللقاء القادم إن شاء الله. أنا بشكر الدكتور محمد على هذه المعلومات القيمة في هذه الحلقة، وإن شاء الله نتواصل بإذن لكن بعد أجازة العيد إن شاء الله. كل سنة حضراتكم طيبين. نتواصل بقى يعني سيرا في هذه السلسلة إسرائيل من الداخل. كل سنة طيبين، صباح الخير، السلام عليكم.
بمواقف التاريخ